قال ابن كثير رحمه الله: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال لو كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام.
نعم، الروح والروح. الروح هي الرحمة، قال عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله، يعني من رحمة الله، إلا القوم الكافرون. وأما الروح فهي التي في البدن، إذا خرجت هلك الإنسان. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم.
قوله: وروح منه. قال أبي بن كعب: عيسى روح من أرواح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد ابن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم.
وليس هذا بعزيز ولا بعظيم على الله تبارك وتعالى، القادر القدير المقتدر الذي اجتمعت له كل صفات القدرة تبارك وتعالى. لأن كان عيسى عليه السلام خلق بلا أب وخلق من أم فقط، فإن آدم عليه السلام خلق بلا أب وبلا أم، وحواء خلقت من ضلع آدم. وأيضا بعض المخلوقات خلقت بلا أب وأم، وبعضها بلا أب، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام شاب رأسه وجاءه الولد، وكذلك من زكريا جاءه يحيى بعدما اشتعل الرأس شيبا، وما ذكر الله عنه في سورة مريم. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحافظ: ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته
بقدرته
بقدره
سالم بقدره
قال شيخ الإسلام:
إذن قوله وروح منه من تأتي للتبعيض، فالنصارى قالوا منه يعني أن عيسى من الله يعني ابن الله، والمسلمون يقولون وروح منه، أن من هنا ابتداء الغاية وابتداء الخلق. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما في السماوات وما في الأرض من الله عز وجل، يعني ابتداء الخلق، وليس أنها من الله عز وجل ومخالطة له وممتزجة به، لا، كما يقول أهل الحلول الاتحاد، إن الله عز وجل حل في الأجساد واتحد بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله.
امتنع
أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان
هذا كلام متين. ما له معنى قائم بذاته أو نفسه لا يكون صفة لغيره. يعني أنت الآن لك معنى قائم ولك كيان قائم بنفسك، هل يمكن أن تكون صفة لغيرك؟ لا يمكن أبدا. فجبريل عليه السلام والملائكة وعيسى بن مريم وروح منه، كل هذه لها كيانات قائمة بذاتها، فلا يمكن أن تكون صفة لغيرها. ولذلك يكون إضافتها لغيرها من باب إضافة الصفة ولا التشريف؟ التشريف، وليس إضافة الصفة إلى الموصوف، وإنما إضافة التشريف وتعظيم لهذا المضاف. نعم.
لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقات عبيد الله، وجميع المال مال الله. والوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به.
هذه الإضافات للشيء الذي له معنى قائم بذاته إضافة تشريف، وليس إضافة الصفة إلى موصوف. نعم.
الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره،
وهي عبادة ماذا؟ الطواف. فلا يوجد على وجه الأرض بقعة يجوز الطواف فيها تعبدا، ولا بد من هذه القلوب تعبدا، إلا بيت الله الحرم. لا يجوز أبدا أن تطوف بمكان تعبدا أبدا إلا بمكة في البيت الحرام شرف الله. ولو فعل الإنسان ذلك كان طاف تعبدا بغير الكعبة فتنازع العلماء، قال بعضهم أن هذا شرك، وهذا هو المختار. والقول الثاني أنه إذا كان يطوف لله عز وجل ولكن طاف حول غير بيته فهذا من الكبائر والبدع وليس شركا، والمختار أنه شرك أكبر، أنه ما طاف بهذا البيت إلا تعظيما له ومساواة له البيت الله الكعبة بيت الله الحرام. وإن كان بعض مشايخنا وعلمائنا يقول أنه بدعة وليس شركا، يعني الطواف لله تبارك وتعالى تعبدا حول غير الكعبة، فيه قولان لأهل العلم. نعم. بقدرته صح، بقدره وموجده بقدرته وحكمته. نعم.
قال رحمه الله كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. وقوله والجنة
مال الفيء، الفيء مال يأتي المسلمين دون قتال ينالونه من الكفار، هو المذكور في قول الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. أما الغنيمة فإنها مال يناله المسلمون من الكفار بعد قتال، بل فرق بينهم أنه بعد أن الغنيمة بعد قتال والفيء بلا قتال. نعم. نعم.
وقوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق، كذلك ثابتة كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة.
خلافا للمبتدعة، من الذي قال أنهما ليست المخلوقتين الآن؟ نعم علي، المعتزلة. وأصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل، أنهم يقدمون العقل على النقل. فالله قال في الجنة أعدت للمتقين، وأعدت في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر؟ في الماضي، فعل ماضي، أعد وأنت يمن. والرسول عليه السلام قال: دخلت الجنة فرأيت فيها، وذكر أشياء وهم يقولون لا. الرسول ما دخل الجنة، والجنة أصلا غير موجود، وقالوا إن وجودهما الآن الجنة والنار يعد ضربا من العبث ينزه عنه الله على الله عز وجل، وإنما ينشئهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذا باطل وضلال. فالرسول عليه السلام ليلة المعراج أدخل الجنة ورأى ما فيها، ورأى النار والذين يعذبون فيها، وهذا ثابت في أعلى مراتب الصحة في الصحيحين، بين أن المعتزلة ردوا كل ذلك بمجرد العقل. ولذلك يا أخي إياك أن تقدم العقل على النقل لأمرين: الأول أن العقل غير معصوم، أما النقل فإنه معصوم. الثاني أن العقول متباينة في الفهم والتدبر، ولا يمكن أن تجمع الناس على عقل رجل أبدا. لو أننا الآن نحن مجتمعون الآن في المسجد 40 رجلا أو 50 رجلا أو 60 رجلا، هل يمكن أن نجمع الناس على عقل رجل منا؟ كل واحد له فهمه وله تدبره وله تفكيره. إذا لا يقدم العقل على النقل لأمرين: الأول أن النقل معصوم والعقل غير معصوم، الثاني أن العقول متباينة في الفهم فلا يمكن أن تجمع الناس. لذلك من رام جمع الناس على رأي رجل هذا كناقش على الماء، لا يفيد نقشه وكتابته، لابد أن نجمعهم على الكتاب والسنة حتى يجتمعوا اجتماعا صادقا.
قال رحمه الله: وفيهما الإيمان بالمعاد.
وهما باقيتان، هما مخلوقتان وأيضا باقيتان، لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا أجمع عليه علماء الشمس سواء في الجنة أم في النار. وما ذكر عن ابن القيم رحمه الله من كلام في طبقة عصاة الموحدين فإن كلامه لا يوافق عليه، غفر الله له ورحمه الله. وليس بصحيح كلام ابن القيم في فناء طبقة عصاة الموحدين، ليس بصحيح ولا صح نفيه عنه، فإنه ثابت في كتبه، وإن كان في مواضع له كلام يدل على غير ذلك، إلا أنه في موطن يعني كلامه يدل على هذا أنها تخمد طبقة عصاة الموحدين. لكن نحن نقول أن النار باقية، قال الله في النار أعدت للكافرين. وأما أين تذهب حينما يخرج منها عصاة الموحدين وتبقى خالية منهم؟ الله أعلم، هذا أمر من أمور الغيب لا نتكلف فيه، لم يطلعنا عليها ربنا جل وعلا، ولم يطلعنا عليه نبينا عليه السلام، فنسكت، نسكت، لأنه لا فائدة من معرفته، ولو كان فيه ثمة فائدة لا أطلعنا الله عليه ولا أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، لذلك لا يعمل العقل في هذا. لا تقل مثلا إذا خرج الموحدون من النار أين تذهب هذه الطبقة؟ يعني الله أعلم، الله ما ذكر لنا، لماذا نتكلف؟ ولا الرسول ذكر لنا، لماذا نتكلف؟ والله حكيم جل وعلا. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
وهذا يدل على أن الجنة أبوابها كم؟ ثمانية، والنار أبوابها سبع. قال عز وجل عن النار لها سبعة أبواب. في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا المقطع من الحديث والجزء منه هو الشاهد من الترجمة، فالترجمة: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالجنة درجات أيها الإخوة، سابقوا إليها، فالأمر الله بذلك، فقال: وسابقوا، وقال: وسارعوا، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة مئة درجة، إن في الجنة فيها مئة درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الإنسان ينافس، والنبي عليه السلام أمر بعلو الهمة حتى في الدعاء، ليس في طلب العلم والتنسك والتعبد فقط، وإنما حتى في الدعاء أمرنا أن تعلو همتنا، وإن لم تدرك ذلك أعمالنا. فقال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وجاءه ابن مسعود قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني في العمل؟ قال: المرء مع من أحب. فجعل قلبك يتعلق بالجنة ونعيمها، ويتعلق بحب الصحابة وحب النبي عليه السلام قبل ذلك، وحب الرب جل وعلا ومراضيه، حتى يساعدك هذا الحب على الثبات على الحق، سواء في طلب العلم. لا شك أن منكم جاء من بلد ربما كان يعني مرفها منعما في بلده، حين تتذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه لما أسلم، قالت أمه: أي بني، وكان من أجمل فتيان مكة هيئة ومنظرا، ومن أكثرهم مالا، ومن أطيبهم ريحا وعطرا، ومن أجملهم ثيابا. فقالت أمه: أي بني، ارجع عن دين محمد عليه السلام، وإلا منعت عنك كل ذلك. فأبى وزاد في الدنيا، حتى أنه لما حضرت الوفاة لم يجد عنده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوبا واحدا، إلا بردة له قصيرة، إذا غطوا رأسه بدت قدمه، وإذا غطوا قدميه بدت رأسه. فقال عليه السلام: غطوا رأسه ووضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، يعني نبات الحشيش. فكان كفنه بعد هذه الرفاهية رضي الله عنه بردة قصيرة وشيء من الحشيش على قدميه رضي الله عنه وأرضاه. كان بعض الصحابة بعدما مات مصعب إذا أكل أكلة شهية يذكر قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ويبكي. يقول: منهم مصعب بن عمير صدق مع الله، فصدقه الله جل وعلا. فالصدق مع الله من أسباب الثبات على الحق، والتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس في الصحيحين قال النبي عليه السلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تكره بلاد الكفر ولا يتوق إليها قلبك ونفسك، وإنما تستأنس بالطاعة وبأهل الطاعة وأهل الإيمان، وترجع، يكون عندك همة أن ترجع إلى بلد طالب علم أو عالم، حتى ينفع الله بك العبادة والبلاد، ويفتح على يديك الخير للناس. ولا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت، لا تدور هنا وهناك، وإنما اجلس ذاكر، ويعني اجتهد في طلب العلم، فإنك لا تدري قد يعرض لك عارض فترجع إلى بلدك مباشرة. الإنسان يستغل أيها الإخوة خصوصا من جاء إلى بلادنا يعني من إخواننا مسافات بعيدة وأميال كثيرة، يستغل الوقت ويجتهد في طلب العلم وفي التحصيل، ولا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى الشواغل والقواطع عن الآخرة. صلى الله نثبتنا وإياكم على ذلك. نعم
شيخنا أحسن عليكم. هل يعد كلام القيم معني وجيها لسيما من قائلين بفناء أو بعدم فناء نار العصاة ليس لهم دليل قاطع؟
ليس لهم ماذا؟
دليل قاطع في المسألة.
القائلين بعدم الفناء؟
نعم يعني عدم فناء نار الموحدين لغاية ما هم يعني أن الأدلة في نار العدم يعني نار الكفار.
وما الذي أخرج طبقة عصاة الموحدين؟ ما الذي أخرجها؟ لا يوجد دليل واحد أبدا في السنة يخرج هذه الطبقة من البقاء وعدم الفناء، وإنها كله كما قال وما جاء عن عمر ولو كانت كلمة لعالج وغير ذلك، كل ذلك ما جاء في فناء هذه الطبقة كله إما أنه ضعيف وإما وأنه كما قال علماؤنا ومشايخنا وإما وأنه لا دلالة فيه على ما قالوه. أين الدليل على فناء هذه الطبقة؟ أين الدليل؟ من كتاب أو سنة أو قول صحابي يدل عليه في أمور الغيب؟ لا دليل. عندك دليل؟
بل أين دليل آخرين قبل؟
ها؟ الأصل عدم التفريق، كلها نار سواء هذه الطبقة أو تلك كلها نار. قال الله فيها أعدت للمتقين وقال خالدين فيها أبدا، وإنما ما استشهدوا به من قول عز وجل لابثين فيها أحقابا قالوا الحقب مدة من الزمن، هذا لا يدل على ذلك مدة من الزمن، فإذا كل هذا في نار أيضا كفار.
يعني هذا لا يعد خلاف،
ولذلك قال لا الصواب أن هذا حتى وإن قال به بعض علماء السنة كابن القيم رحمه الله في ظاهر الحال إلا أن هذا القول غير معترض، هذا القول غير معترض ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول. ونعتذر لمثل ابن القيم رحمه الله أنه عالم كبير وإما من جليل ورجع على السنة، لكن نعتذر له، لكن ليس مع ذلك أن نقبل قوله أنه إمام كبير. السنة فوق كل أحد وأجل وأعظم عندنا من كل أحد، وهذا ما ذكره ابن القيم وغيره رحمه الله.
ثم قال رحمه الله قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان،
يعني التأويل الأول أن أهل التوحيد يدخلون الجنة وإن كانت معهم ذنوب كثيرة، كما في حديث البطاقة وصاحب رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد فننشره 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله، وحديث صحيح. ولذلك المؤمن الموحد وإن فعل الكبائر ومات مصرا عليها فإن مآله إلى الجنة حتى وإن عذب وتحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة بلا عذاب برحمته تبارك وتعالى، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه في النار بحكمته. ولكن انتبه، فإن النبي عليه السلام قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، من كان منعما جدا في الدنيا من أهل النار فيومس في النار رمسا، ثم يبعثه الله جل وعلا فيقول أي عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول لا لا يا رب، رمسة واحدة فقط. وأما أهل السعادة نسأل الله جعلنا وإياكم جميعا منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا أفقرهم وأشدهم حاجة من أهل الجنة فيغمس في أنهار الجنة غمسة، ثم يبعثه الله عز وجل يقول يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت من فقر قط؟ يقول لا يا ربي، هي غمسة واحدة في الجنة أو في النار. والدنيا دار كبد وتعب. قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة. حينئذ هذه الراحة الأبدية السرمدية التي لا عناء فيها ولا تعب ولا مشقة، حتى أنهم لما يسبحون الله تبارك وتعالى كما قال يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فهذا التسبيح ليس تعبد وتنسك، وإنما هو تشريف وتعظيم وتكريم له، نسأل الله من فضله. لذلك هم يلهمونه لا يكلفون به، لأن الجنة ليس والآخرة ليس فيها تكليف، وإنما فيها جزاء وثواب. نعم.
قال رحمه الله: يحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات.
نعم. وإما وأنه على ما كان من عمل، يعني كل على حسب درجته، عمله درجته تكون على حسب العمل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. نعم.
قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال
يكون
خصوصا لمن قال ما ذكره النبي
خصوصا
الخطاب مخصوصا.
انظر يا سامي. نعم.
يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح مع سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
فيه أجمل من هذا. قال الحافظ، قال عياض، قال ابن القيم، قال ابن تيمية، هذه السلفية ليس إلا ترتبط بكتب السلف ومن على دربهم. هل تجد هذا في الأحزاب والجماعات اليوم؟ قال فلان وقال علان، قال الكاتب الفلاني وقال المفكر الفلاني وقال الفيلسوف الفلاني. أين السلفية اليوم؟ كل من يدعي وصل بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا
وحقيقتها كلمة التوحيد وحقيقتها
أفضل
الكلمة
إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح رحمه الله: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. واعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم الموحدة ابن مالك
ثم موحدة عندك ألف لام؟
لا موحدة مشرط بل ليس موجود.
نعم. موحدة
ثم موحدة ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه.
وكان عثمان الملك رجلا ضخما في بدنه رضي الله عنه، كان أعمى، وجاء النبي عليه السلام وطلب منه أن يصلي في بيته، فذهب إليه الرسول عليه السلام لم يجد إلا حصيرا قد اسود من طول المشي، فرشه بالماء وصلى عليه، واتخذ عثمان مكانه مسجدا. وذكر الحافظ في هذا الموطن من الفتح لأن يجوز التبرك بآثار الصالحين، فكلامه خطأ ليس بسديد وليس بصحيح، وإنما يتبرك بآثار الصالحين المنفصلة عنهم من أبدانهم كالعرق والبزاق والنخاعة والنخامة والشعر. وأما أثار الصالحين يعني مواطن جلوسهم فالتبرك بهذا بدعة وهو ذريعة إلى الشرك، وإذا اعتقد أن هذا المكان ينفع أو يضر فهذا شرك أكبر في الربوبية. لذلك ما يفعله بعض الناس في المسجد النبوي من التمسك ببعض المحاريب أو في الروضة، والروضة فيها فضل، ولكن لا يجوز التبرك التمسح بها أو التمسح بمنبر يظن أنه كان منبر الرسول عليه السلام، أو التمسح بحجرة الرسول عليه السلام التي دفن فيها، كل هذا ذريعة إلى الشرك، لا يجوز أبدا. ويعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأن النافع الضار هو الله جل وعلا. يفعل بعض الناس من أيضا الذهاب إلى غار حراء ومحاولة التمسح به هذا خطأ، هذا من البدع المنكرة، لا يجوز أبدا. بل ليس من مناسك الحج والعمرة الذهاب لغار حراء، هذا شيء لا يشرع، إذا فعل الإنسان تعبدا لا يجوز، وإنما إن مر فنظر إليه وتذكر تحنث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده في هذا المكان فلا مانع. أما أن يذهب أو يتمسح به أو يأتي بحجر من هذا المكان يتبرك به في بلده هذا من البدع المنكر. وبعض الناس في الحج يذهب إلى جبل عرفات يأبى إلا أن يصعد الجبل، وصعود الجبل في الحج هل هو سنة؟ ها؟ ليس من السنة أبدا، بل النبي ما صعد عليه السلام وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وكان قد وقف عند حبل المشاة صلى الله عليه وسلم ولم يرق الجبل. بعض الناس يتكلف عناء شديدا دون كبير السن أو مريض ويأبى إلا أن يرقى جبل الصف، ويأتي بحجر يحمله في الطائرة أو في الإتوبيس أو في الباخرة، يومين أو ثلاثة في الباخرة أو في الإتوبيس يأتي بحجر يتبرك به في بلده، عندك حجر في بلدك، وهذا الحجر الذي على جبل الصفا هو كالحجر الذي في مركز بدر في مصر، لا يجوز التبرك به أبدا، هذا غلط. وبعض الناس أيضا يأبى إلا أن يصلي في مسجد نمرة في الحج في منى في عرفة، وهذا غلط. لو تيسر له الذهاب إلى مسجد نمرة وسمع الخطيب وسمع يصلي مع الإمام، أو سمع الخطيب إذا كان يوم الجمعة عفوا سمع خطبة الخطيب في الحج، أنا مصلي ظهرا إذا كان يوم الجمعة فلا مانع. أما أن يتكبل الصعاب من أجل الذهاب إلى هذا المكان وربما فات عليه يوم عرفة، بعض الناس يمشي وهذا واقع يمشي من الظهر إلى المغرب من شدة الزحام، ويضيع هذا الوقت الفاضل في المشي، ويأتي تسلخات وتعب شديد حتى أنه يقول متى تغرب الشمس تعبت حتى أخرج من عرفة، بينما أن يقف في مكان يدعو ربه جل وعلا في هذا الموقف العظيم الذي هو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه رقابة من النار، يذهب إلى مسجد نمرة، مع العلم أن مقدمة مسجد نمرة هل هي من عرفة أم من خارج عرفة؟ من خارج عرفة. ولذلك من صلى في المقدمة يجب عليه مع الإمام يجب عليه أن يرجع إلى داخلة المسجد حيث حدود عرفة، لأن جزءا من مقدمة مسجد نمرة ليس في حدود عرفة، لذلك نبه طلاب العلم هناك على هذا. فالعلم خير في كل شيء، حتى في تعبدك وراحتك في العبادة يكون بالعلم. والبدع فيها عناء وفيها مشقة، فيها دماء وفيها قتل وفيها أذن وفيها شر، وصدق رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما السنة فيها يسر، فيها سماحة، فيها عفو، فيها تيسير. في البخاري يأتي عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الباسور يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. أيها الناس إياكم والغلو بمثل هذه فرمو، ويمسك حصى كحصى الخلفي بين الحمص والبندق، يقول أيها الناس إياكم والغلو بمثل هذه فرموا بمثل هذه فرموا. لماذا نحارب التكفير ونحارب الغلو؟ إن فتح هذا الباب فيه تشويه لصورة الإسلام وفيه صد عن سبيل الله. يعني ذو الخويصرة رجل جبهته كركب المعز من شدة التعبد والتمسك والسجود، ورجل يحقر عمر صلاته بجانب صلاته، ورجل يقرأ القرآن، والرسول يقول إن أدركته لأقتلنه قتل عاد. لماذا؟ لأن هذا سيصد عن سبيل الله بفعله. لذلك حق لفرنسا أن تعرض صور بعض المتنطعين والمشددين كل يوم على شاشتها وتقول هذا هو الإسلام. شخص يرمي قنبلة في توفيس أو في ميدان عام أو يلبس حزاما ناسفا، كل ذلك بغرض ماذا؟ الصد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام بطريقة ماكرة خبيثة. فالمسلم الواعي الذي تبصر وتعلم الدين تعلما صحيحا يكون على بينة ويفوت كل فرصة على أعداء الله. فالعلم كله خير والجهل كله شر. قاتلهم الله، الرسول يقول هذا، قاتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إنما دواء العي السؤال. من أجل كم رجل قتل في هذا؟ لما الرسول قال قاتلهم الله كانوا قد قتلوا كم رجلا؟ واحدا، وكانوا ماذا؟ متأولين. لما أصاب أحدهم جنابة أصابت أحدهم جنابة فقال هل تجدون لي من رخصة وكانت الليلة باردة، قالوا لا، لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إنما دواء العي السؤال، يعني الجهل. الإنسان إذا كان يجهل أمرا لا يتكلف الجواب وإنما يسأل من هو أعلم منه. نعم. وليس هناك مانع إذا أخطأت تقول أخطأت، تقول أخطأت، هذه منقبة ومندحة، ليست مسبة ومذمة، ولن تسقطك فلما أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. أما أن تكابر بالباطل فهذا شر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرج
البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك.
لبيك يعني استجابة بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة. ولا مانع أن تقول إذا قال لك أخوك يا فلان تقول لبيك، أو تقول المرأة لبعلها يقول يا أم فلان أو يا أم فلان تقول لبيك، هذا شيء طيب. إذا كان عندك ابنها أو أخت تعلمها وأدبها بهذا لبيك، هذا شيء يفتح القلب للمنادي وللآمس. والموظف يقول لرئيسه لبيك، أين هذا الآن؟ أين البغض والشحناء بين الناس بسبب المخالفة؟ نعم.
قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما،
يعني خشية الإثم، تأثما يعني خشية الإثم رضي الله عنه. نعم.
وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال
معتمر بن سليمان وأبو سليمان
قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال
ألا ولا أفلا
ألا
هكذا عندكم جميعا؟ أفلا بالنسبة؟ نعم.
أفلا
في نسخة نعم.
أفلا أبشر
يا سالم مخصوص الفتح موجود رياض أشوف الفتح أو في التمهيد أو في نعم.
أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا.
وانظر إلى راوي الحديث هذا والذي قبله أنس أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن أنس رفق الرسول 10 سنين في المدينة، وجاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها قال يا رسول الله إن أنيسا غلاما تقيا ألا تتخذه لك قادما، فاتخذه الرسول قادما، فرفق الرسول عليه السلام سفرا وحضرا فأثرى علما غزيرا رضي الله عنه وأرضاه، وكان مرجع للصحابة في مدينة الحجاج، وهذا يدل على أهمية مرافقة أهل العلم، ينالك الخير والعلم الذي عندهم. اجتهد أن تسافر مع العلماء وأن يعني تذهب معهم في سفر، ترى من حالهم وسمتهم وأخلاقهم وتعبدهم، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، كما قال أظن أن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. في الصحيح قال عليه السلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، وتظهر أخلاق الناس في السفر. نعم نعم الرسول قال إذن يتكلوا، قال له إذن يتكلوا يعني خشية الإثم، فلما أحس معاذ يعني خشية الإثم أن يكتم علما أخبر بها رضي الله عنه، وربما أخبر أناسا لا يتكل على هذا، فلا هذا على حسب الحال. نعم. لذلك استحب بعض العلماء كالإمام أحمد وهذا الإمام أحمد وسفيان رحمهم الله أن أحاديث الوعيد لا تفسر أمام العامة والجهال خشية أن يتكلوا على هذا ويتركوا الأعمال، وهذا مذهب حسن جيد. نعم. لكن شخص جاءك قانط ويائس من رحمة الله، تفتح له باب الوعيد ولا باب الرجاء؟ باب الرجاء. نعم.
قال قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص.
بعيدا المراد بالقول هنا من قال الله يبتغي بذلك وجه الله، المراد قال صادقا حتى ترك المعصية، قال كما قال سمعت الشيخ بن باز رحمه الله، المراد قالها صادقا حتى ترك المعاصي، فإذا قالها صادقا بادر بالتوبة ولم يصر على المعاصي فحرمه الله تعالى على النار كما دلت عليه النصوص الأخرى. انتهى كلامه. فإذا المراد بالقول هنا القول مع باقي الشروط ولا بدون باقي الشروط؟ وهذا كقول النبي عليه السلام الحج عرفة. هل لو واحد وقف في عرفة فقط ولم يسعى ولم يطف ولم ينوي الدخول في النسك هل يصح حجه؟ لا، ولكن المقصود أعظم مناسك الحج هو الوقوف بعرفة، وليس أنه المنسك الوحيد. نعم.
قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه،
التحريم على النار على نوعين مطلق ومقيد، فالأول لن يدخلها والثاني يدخلها ثم يخرج منها وهم عصاة الموحدين وأهل الكبائر منها.
قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه إنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. ف فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا مما يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها.
ومع هذا سبحان الله أنكر المعتزلة كل هذه النصوص والخوارج وفقهم على ذلك. أحاديث الشفاعة قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا عندهم. ولذلك قالت الخوارج مرتكب الكبيرة كافر، وقالت المعتزلة لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين، وكلاهما باطل. واتفق كلا الفرقتين على أنه مخلد في النار، يعني من دخل عندهم النار لا يخرج منها أبدا، يعني لا يدخل الجنة قتات. قيل من القتات قال عليه السلام النمام، يبقى لو دخل النمام النار عندهم لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. وهذا فيه قسوة وعنف وشدة وضلال، وهذا حال أهل البدع والأهوال، عندهم عنف وشدة. نعم. وكلما إذا رأيت رجل متشددا في موطن عدم الشدة، هذا يدل على العلم أم الجهل؟ يدل على جهله بالشريعة. نعم.
وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه
الذين يخرجون بالشفاعة كانوا يسجدون ويصلون. وما الذي أبقاهم هذه المدة الطويلة حتى امتحشوا وصاروا حمما كفرا بالنصوص؟ هذا لربما لذنوب كثيرة ارتكبوها. فهم كانوا يسجدون لله والله. وهذا من فضائل الصلاة تذكر لعامة الناس في الخطب والوعظ، أن مواضع السجود السبعة لا، حتى ولو دخل الإنسان النار فإن النار لا تأكل ابن آدم موضع السجود. وهذا يدل على أهمية الصلاة وعلى خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله، أن النار ربما تأكله كله والعياذ بالله. أما من كان يصلي فإنه مع الخلوص من الشرك، وإن فعل ما فعل من الكبائر فإن مآله إلى الجنة وإن دخل النار مهما مكث فيها. نعم. لا أعلم حديثا في أثر الوضوء. هل ورد حديث؟ لا أعلم حديثا في أثر الوضوء.
قال رحمه الله: وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا
يحرم. إن الله حرم على الناس. طيب، لعله أولى.
وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا وعادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم.
ولذلك شخصا في المسجد غير الشخص الذي خارج المسجد كمان، في عقيدته وفي معاملاته وفي أخلاقه، لأنه أخذ الدين تقليدا لآبائه وأجداده، صلى كما كان يصلي أبوه، ولكن لم يخالط الإيمان بشاشة الإيمان قلبه، لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه والعياذ بالله. إذ ربما رأيت رجلا أسلم جديدا أقوى إيمانا من شخص في الإسلام منذ سنوات، لأنه يعمل أعماله تقليدا. وسمعنا أن بعض النساء في بعض البلاد العربية أول ما تركب الطائرة تخلع حجابها عن وجهها والعياذ بالله، لأنها كانت في سن. هذه لبسته تقليدا ولا عبادة؟ ربما لبسته تقليدا، نسأل الله العافية والسلام. ويدل على نفاق في القلب والعياذ بالله. نعم.
وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم.
يعني ذلك لما جاءت هذه الثورة وانفلت الأمن وضاع الأمن، أو يعني ضعف، نسأل الله السلام، نسأل الله العافية من ضياع الأمن، هذه مصيبة عظيمة وخطب جلل. لما ضعف الأمن رأيت الأخلاق، تجد معك في المسجد يصلي ربما في وجه أثر السجود، وهذا يسرق كمبيوتر أو يسرق سلاح من 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 مركز الشرطة، أو يذهب يسرق بيت. بعضهم جلس في شقة أخرج الناس وجلس في الشقة، أو يسرق سيارة وهو يصلي معك في المسجد، أو يأخذ مال من الناس رغم عنه ويقطع الطريق على الناس والعياذ بالله. نعم.
وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصر على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله.
هكذا عندكم فإن كمال إخلاصه ولا فإن كمال إخلاصه في نسخة كان والصواب والعدل الأفضل ما هو فإن كمال إخلاصه. نعم.
فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محيا.
لا تتركون
ما يتركون
لا.
لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع
كما يمحو
الليل النهار.
لا لا. ما الذي يمحو الثاني؟
الليل يمحو النهار.
لا، كما يمحو الليل النهار
يمكنهم يمحو الآخر. فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك.
نقف إن شاء الله. يقول كيف نجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام قتات، وفي نفس الوقت أن النمام غير مخلد صاحب سبيرة؟ ليس هناك خلاف، ليس هناك تعارض حتى نجمع. فقول لا يدخل الجنة قتات المراد به كما قال العلماء دخولا أوليا، وليس المراد لا يدخل الجنة أبدا، وإنما المراد دخولا أوليا مع أول الجهل. هذا تأويل أهل العلم لهذا النص ومثله وما كان مثله من النصوص. نعم. استغفر الله ويحفظه ويحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.